بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام وفي ثنايا كتاب الجنائز، قال رحمه الله تعالى: وعن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، وجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوة فقال: أشعرنها إياه. متفق عليه. وفي رواية: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وفي لفظ البخاري: فظفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقينا خلفها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال رحمه الله تعالى: وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، وهي زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أكبر بناته. وبنات النبي صلى الله عليه وسلم أربع، وكلهن من زوجته خديجة رضي الله عنها. الأولى زينب وهي أكبر بناته، والثانية رقية، والثالثة أم كلثوم، وقد تزوجهما أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. تزوج رقية فلما قبل الهجرة، وتزوج أم كلثوم بعدما ماتت، ولهذا يسمى ذا النورين، لأنه تزوج بنتي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ماتت أم كلثوم، جاء في بعض الروايات أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: لو كانت عندي ثالثة لزوجتك. والرابعة من بناته فاطمة رضي الله عنها، وقد تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فلما ماتت تزوج أمامة بنت زينب، تزوج أمامة بنت زينب، وكل بناته عليه الصلاة والسلام الثلاث زينب ورقية وأم كلثوم كلهن توفين ومتن في حياته عليه الصلاة والسلام. أما فاطمة فإنها ماتت بعده. يقول: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. اغسلنها، الغسل هو إمرار الماء على العضو، جريان الماء على العضو، هذا هو الغسل. وقالوا: إن رأيتن ذلك، يعني إذا اقتضت المصلحة أن تغسل خمسا أو سبعا أو تسعا أو أكثر من ذلك. يقول: بماء وسدر. وصفة ذلك أن يؤتى بورق السدر فيدق، ثم يوضع في الماء، ثم يأتي الغاسل ويضرب بيده ورق السدر حتى تظهر الرغوة، فيغسل بهذه الرغوة رأس الميت ولحيته، ويغسل بالتفل بقية جسده. والسدر له فائدة، وهو أنه يصلب البدن وله رائحة طيبة. قال: واجعلنا في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. والكافور نبت معروف يشبه ما يسمى بالشب، نبت أبيض معروف يشبه ما يسمى بالشب، يعني لونه يمين إلى لون السكر. وله فوائد متعددة، منها أولاً أنه يصلب البدن أيضاً ويطرد الهوام التي تأتي إلى الميت في قبره، وأيضاً من جهة رائحته يقول هو نعم. فلما فرغنا يعني انتهينا من غسلها آذناه، آذناه أي أعلمناه، فألقى إلينا حقوة، والحق ما فوق الورك، والمراد أنه ألقى إزاره عليه الصلاة والسلام لأجل أن تكفن ابنته به، وقال أشعرنها إياه، أي اجعلنه شعارا لها. والشعار هو ما يلي الجسد، لأن اللباس نوعان، شعار ودثار، فالشعار هو الذي يلي الجسد والدثار الذي فوق ذلك. قال وفي رواية ابدأنا بميامنها، يعني بالجهة اليمنى، ومواضع الوضوء منها، بمعنى أنهن إذا غسلنا ابنته يبدأنا بجهة اليمين قبل الشمال، وبأعضاء الوضوء قبل غيرها. قال وفي لفظ للبخاري فظفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناه خلفها، ظفرنا شعرها أي جعلناه ظفائر، والظفائر جمع ظفيرة وهي ما يسمى بالجدائل، يعني يجعل ظفائر أي جدائل ويلقى خلفها. فهذا الحديث حديث أم عطية رضي الله عنها يدل على مسائل، منها أولا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على مراقبة تغسيل ابنته وتوجيه من يغسلها إلى الصحيح الموافق للشرع. ومنها أيضا أن النساء لا يغسلهن إلا النساء، فالمرأة لا تغسلها إلا المرأة، كما أن الرجل لا يغسله إلا الرجل، ويستثنى من ذلك، يستثنى من ذلك الزوج يغسل زوجته والزوجة تغسل زوجها، فالزوجان الزوج والزوجة يجوز لكل واحد منهما أن يغسل الآخر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لو مت قبلي لغسلتك، لو مت قبلي لغسلتك. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أن الرجل لا يحضر تغسيل ابنته، فكما أنه لا يغسل ابنته أيضا لا يحضر تغسيلها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحضر، بدليل قولها فلما فرغنا آذناه، يعني أعلمناه لأجل أن يدخل عليهن أو يعطيهن هذا الحق. وفيه أيضا دليل على أنه ينبغي أن يقطع الغسل أو الغسل على وتر، لقوله اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. فإذا فرض أن الذي يغسل الميت غسله مرتين فإنه يزيد ثالثة، وإن طهر بأربع يزيد خامسة، وإن طهر بست يزيد سابعة، فيقطع هذا الغسل على وتر. ومنها أيضا مشروعية وضع السدر مع الماء أثناء تغسيل الميت، لقوله عليه الصلاة والسلام اغسلنها بماء وسدر. وتقدم أن السدر أن فائدته أنه يصلب البدن وله رائحة طيبة. وفيه أيضا دليل على التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم الحسية، التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم الحسية، لقولها رضي الله عنها فألقى إلينا حقوة وقال أشعرنها إياه. والتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم الحسية، والمراد بذلك ما يلي جسده وما له أثر فيه من رائحة أو عرق أو ما أشبه ذلك، هذا خاص به، خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. فالتبرك بالآثار الحسية خاص به، ولا يقاس على ذلك غيره. فلا يجوز أن يتبرك بشخص غير النبي صلى الله عليه وسلم لسببين. السبب الأول أن النبوة مرتبة لا ينالها أحد إلا النبي، لم ينالها أحد سوى النبي صلى الله عليه وسلم، إذ هو خاتم الأنبياء. وثانيا أيضا أن صلاح النبوة لا يعدله صلاح. وثالثا أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يتبركون بآثار أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. فلم ينقل عن الصحابة أو عن أحد منهم أنهم كانوا يتبركون بآثار الصالحين منهم، وكلهم صالحون. وهذا يدل على أن التبرك بالآثار الحسية خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولأن البركة أيضا إنما تتلقى من الشرع، ولم يرد أن أحدا سوى الرسول عليه الصلاة والسلام مما يتبرك به. وفيه أيضا دليل على جواز تكفين المرأة بثوب الرجل، أنه يجوز أن تكفن المرأة بثوب الرجل، لأنه عليه الصلاة والسلام أعطاهن إزاره وقال أشعرنها إياه، أي اجعلنه كالشعار. وفيه من الفوائد أيضا مشروعية البداءة باليمين حال الغسل، وأن المشروع للغاسل أن يبدأ بالجهة اليمنى للميت. وفيه أيضا دليل على مشروعية البداءة بمواضع الوضوء، لقوله ابدأنا بما يمينها ومواضع الوضوء منها. ويستفاد منه أيضا مشروعية الكافور، أن يجعل في الغسلة الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. ومن فوائد هذا الحديث أيضا من فوائده مشروعية ظفر شعر المرأة، وأنه يجعل ضفائر. وهنا نتكلم يسيرا على صفة تغسيل الميت. صفة تغسيل الميت على وجه المختصر أن الميت يوضع أولا على سرير غسله منحدرا نحو قدميه، يعني مائلا نحو قدميه، ثم يأتي الغاسل ويعصر بطن هذا الميت برفق ليخرج ما كان مستعدا للخروج. ولكن ينبغي أن يلاحظ أن الغاسل حينما يفعل ذلك يفعله من وراء حائل، بمعنى أنه إذا جرده من ملابسه فإنه يغطيه، ثم يدخل يده من تحت الغطاء ويعصر بطنه برفق مرتين أو ثلاثا حتى يخرج ما كان مستعدا للخروج، ثم يأخذ خرقة فينجيه، يعني يطهر المحل بعد أن يخرج شيء من دبره. ثم بعد ذلك، بعد أن ينظف هذا المحل، يوضئه فيغسل كفيه ويغسل وجهه. ولكن إذا غسل وجهه فإنه لا يدخل الماء في فمه ولا في أنفه، لأنه لو أدخل الماء في فمه أو أنفه فمعنى ذلك أن الماء سوف يخرج، لكن يأتي بخرقة أو منديل فينظف أسنانه ومنخريه، ينظف الغاسل أسنانه ومنخريه، ثم يوضئه وضوءه للصلاة. ثم بعد ذلك يغسل رأسه، يحضر سدرا ويضعه في إناء، ثم يضرب هذا السدر حتى تظهر الرغوة، فيغسل بهذه الرغوة رأس الميت ولحيته، ثم يغسل بالثفل بقية جسده، ثم يفيض الماء على جسده فيبدأ بجهة اليمنى ثم بالجهة اليسرى. هذه صفة تغسيل الميت على وجه مختصر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية من كرصف ليس فيها قميص ولا عمامة. متفق عليه.
نعم، يقول: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب. الثوب في اللغة العربية هو القطعة من القماش، ليس الثوب هو القميص الذي نلبسه، الذي نلبسه هذا يسمى قميصا، أما الثوب في اللغة فمعناه القطعة من القماش. يقول: كفن في 3 أثواب بيض، يعني من حيث اللون، سحولية نسبة إلى سحول من بلاد اليمن من كرسف، والكرسف هو القطن، ليس فيها قميص ولا عمامة. فدل هذا الحديث على مشروعية تكفين الميت، مشروعية تكفين الميت. ومنها أيضا أن الأفضل أن يكفن الميت في 3 أثواب، ومنها أيضا أن الأفضل أن يكفن في أثواب بيض، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كفن في 3 أثواب بيض، وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيهن موتاكم، البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيهن موتاكم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه ينبغي أن تكون هذه الأثواب التي يكفن بها الميت أن تكون من قطن ونحوه، لأن ذلك أبرد على جسد الميت، فلا يكفن بثياب من صوف، لأن الصوف ربما أحرق لشدته جسد الميت. ومنها أيضا أنه يكفن في 3 أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة. فهذا الحديث والذي قبله يدل على مشروعية الكفن للميت، ويستثنى من مشروعية الكفن أو من مشروعية تكفين الميت يستثنى مسألتان: المسألة الأولى المحرم وتقدم، والمسألة الثانية المجاهد في سبيل الله. فالمحرم إذا مات يكفن في ثيابه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم في حديث ابن عباس قال: للذي وقصته ناقته وهو واقف بعرفة: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه. والثاني المجاهد في سبيل الله، الذي قتل في ساحة القتال وساحة المعركة، فإنه يكفن في ثيابه، يعني يدفن في ثيابه. بل قال النبي لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بدفن شهداء أحد في ثيابهم. فإذا الأصل أن كل ميت مات فإنه يكفن، إلا المحرم فإنه يكفن في ثيابه، وإلا المجاهد في سبيل الله فإنه يدفن في ثيابه ولو كان عليها أثر الدم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله. ما من مكلوم أي مجروح، لأن الكلم بمعنى الجرح. ما من مكلوم يكلم في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعطني قميصك أكفنه فيه، فأعطاه. متفق عليه.
يقول عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما توفي عبد الله بن أبي بن سلول وهو والعياذ بالله رأس المنافقين وابنه عبد الله من صالح الصحابة رضي الله عنهم، جاء ابنه عبد الله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أعطني قميصك، وقول أعطني هذا ليس أمرا وإنما هو التماس من عبد الله للرسول صلى الله عليه وسلم، قال أعطني قميصك أكفنه فيه، فأعطاه إياه. وإنما دفع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه إلى عبد الله ابن عبد الله ابن أبي لأسباب، منها أولا تبركا بذلك، ومنها أيضا مكافأة لابنه عبد الله لأنه من خيار الصحابة رضي الله عنهم، وثالثا أيضا لأن عبد الله ابن أبي كسى العباس ابن عبد المطلب قميصه لما مات، فوفى النبي صلى الله عليه وسلم له ذلك. فهذا الحديث يدل على التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أعظم حكمة من طلب عبد الله بن أبي قميص النبي عليه الصلاة والسلام هو أن يتبرك به. ولكن مثل هذا، يعني مثل عبد الله بن أبي بن سلول، لا ينفعه ذلك، لأن الله عز وجل يقول ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يؤلف قلب ابنه عبد الله وأن يجبر بخاطره، فدفع قميصه إليه، وإلا فإن ذلك لن ينفعه عند الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي.
نعم، في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض، يعني ما كان لونه أبيض، وكفنوا فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. فهذا دليل على مسائل، منها أولا استحباب لباس الأبيض، يعني أن يلبس الإنسان الثوب الأبيض، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالقميص أو الإزار أو الرداء أو العمامة. ومنها أيضا مشروعية تكفين الميت، مشروعية تكفين الميت بالكفن الأبيض، لقوله وكفنوا فيها موتاكم. وإنما قال النبي عليه الصلاة والسلام: البسوا من ثيابكم البياض، إنما اختار الأبيض لأن ظهور الدنس فيه أعظم من غيره. فالإنسان إذا لبس مثلا الثوب الأسود، فربما يصاب هذا الثوب أو يصيب هذا الثوب شيء من الأذى والقدر والوسخ ولا يشعر به، بخلاف الثوب الأبيض فإنه يتبين فيه أدنى وسخ، وحينئذ يبقى الإنسان نظيفا نقيا من الدراء من الأوساخ وغيرها. وكذلك أيضا بالنسبة للكفن، فإن المستحب أن يكفن الميت بثلاثة أثواب بيض كما كفن بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. رواه مسلم.
نعم، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كفن أحدكم أخاه. والمراد بالأخوة هنا الأخوة في الإسلام، يعني أخوة الدين، لأن الكافر لا يكفن، إذا مات الكافر فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين، بل يغمس في حفرة بعيدا عن الناس لئلا يتأذى الناس برائحته ولئلا يتأذى أهله بمشاهدته. أما المسلم فإن المشروع أن يكفن، يقول إذا كفن أحدكم أخاه، والمراد بالأخوة هنا الأخوة في الدين، ومن باب أولى إذا كان أخا في الدين وكان أخا في النسب. فليحسن كفنه، وإحسان الكفن يكون من حيث الكمية ويكون من حيث الكيفية. أما إحسان الكفن من حيث الكمية فأن يكفن في ثلاثة أثواب بحيث لا ينقص عن ثلاثة. وأما إحسان الكفن من حيث الكيفية فأن يكفن كما كفن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن تبسط الأكفان، تبسط الأكفان على الأرض ويوضع عليها الميت ويدرج فيها إدراجا بحيث يلف عليه اللفافة الأولى من جهة اليمين ثم الشمال، ثم اللفافة الثانية يمينا وشمالا، ثم اللفافة الثالثة. فإذا وضع الميت على الكفن رد اللفافة من جهة اليمين ثم من جهة الشمال، ثم رد الثانية من جهة اليمين ثم من جهة الشمال، ثم الثالثة كذلك. إذن إحسان الكفن يكون إحسانا بالكمية، يعني من حيث العدد بأن لا ينقص الكفن عن ثلاثة أثواب، وإحسانا من حيث الكيفية بمعنى أنه لا يلفه لفا في الخرقة أو يدرجه إدراجا، وإنما يضع أو يوضع الميت على هذا الكفن ثم ترد اللفائف من جهة اليمين ومن جهة الشمال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعنه رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين في قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فيقدمه في اللحد ولم يغسلوا ولم يصل عليهم. رواه البخاري.
يصلى.
أحسن الله إليكم. فيقدمه في اللحد ولم يغسلوا ولم يصل عليهم. رواه البخاري.
نعم. يقول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ويجمع بينهما في ثوب واحد، المعنى أنه يشق الثوب الواحد نصفين فيجعله لشخصين، وليس المراد أنه يجمع بين الرجلين في الكفن ملتصقين، ليس هذا مرادا، وإنما المراد يجمع بين الرجلين في الكفن، أي أنه يشق الكفن نصفين فيكفن بالكفن الواحد، أو فيكفن بالكفن الواحد رجلين، لا أنه يجمع بينهما في الكفن ملتصقين. ويدل على أن هذا هو المراد قوله في آخر الحديث ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فيقدمه في اللحد. ولو كان ملتصقين في كفن واحد لم يتأت ذلك. يقول ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن، يعني حفظا للقرآن، فيقدمه في اللحد. واللحد في اللغة بمعنى الميل، ومنه قول الله عز وجل: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أي يميلون. وقال عز وجل: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. والمراد باللحد هنا أن يشق في عمق القبر حفرة من جهة القبلة فيوضع فيها الميت، هذا هو اللحد، أن يحفر حفرة في عمق القبر مما يلي القبلة فيوضع فيها الميت كما سيأتي. ولم يغسلوا، يعني شهداء أحد، ولم يصلى عليهم، يعني لم يصلي عليهم أحد، لا النبي عليه الصلاة والسلام ولا غيره من الصحابة. فدل هذا الحديث على فوائد، منها أولا جواز جمع الرجلين وأكثر في الكفن الواحد إذا تعذر أن يكفن كل واحد بكفن مستقل، وذلك ككثرة الموتى. فلو فرض أن الموتى كانوا كثيرين، كما لو حصل قتل أو وباء أمراض فتاكة فتكت بالناس فكثر الأموات، فلا حرج أن يشق الكفن ويجعل الاثنين أو ثلاثة حسب الحاجة. وفيه أيضا دليل على فضيلة القرآن الكريم، وأن صاحب القرآن وحافظ القرآن مقدم في الدنيا والآخرة. مقدم في الدنيا يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، ومقدم أيضا يوم القيامة حينما يوضع في قبر، حينما كان النبي عليه الصلاة والسلام يضع الموتى يقول انظروا أيهم أكثر أخذا للقرآن فيقدمه في اللحد. بل جاء في الحديث أيضا يوم القيامة أن الله عز وجل يقول لقارئ القرآن اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك من الجنة عند آخر آية تقرأها. وهذا يدل على فضل القرآن الكريم. والقرآن الكريم فضائله كثيرة جدا، فهو هدى وبركة وخير ودلالة وهداية وإرشاد. وصفه الله عز وجل بأوصاف متعددة، وصفه بأنه قرآن عظيم وأنه كريم وأنه مبارك إلى غير ذلك من الأوصاف. وفيه أيضا دليل على أن المشروع في شهداء المعركة إذا ماتوا أن لا يغسلوا وأن لا يصلى عليهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يغسل شهداء أحد، وكذلك أيضا لا يصلى عليهم. لماذا؟ نقول لأن الصلاة شفاعة، المقصود بالصلاة الشفاعة للميت، وكفى بالشهادة شفاعة، هي أعظم شفاعة. يكفي هذا الذي قتل في سبيل الله أنه جاد بنفسه ابتغاء رضوان الله عز وجل. ولهذا قال الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. إذن عدم الصلاة عليهم لأن الصلاة شفاعة، والشهيد ليس بحاجة إلى الشفاعة لأن الشهادة تكفر كل شيء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الشهادة تكفر كل شيء، ثم قال إلا الدين أخبرني بذلك جبريل آنفا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعن علي رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا، رواه أبو داود.
نعم. يقول عن علي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغالوا في الكفن، تغالوا من الغلو والمغالاة، فإنه يسلب سريعا يعني يبلى ويتلف سريعا. فهذا الحديث فيه دليل على مسائل. أولا النهي عن المغالاة في الكفن، والمغالاة في الكفن تكون من حيث الكمية ومن حيث الكيفية والصفة. أما من حيث الكمية فالمغالاة في الكفن أن يكفن الميت بأكثر من ثلاثة أثواب، هذا فيه مغالاة. وأما من حيث الكيفية فأن يكفن بالثياب الفاخرة، يعني يكفن بثياب حرير أو كتان، بثياب حرير أو ما أشبه ذلك من الثياب التي تكون التي يقصد بها المباهاة والمفاخرة، هذا مما نهى النبي عليه الصلاة والسلام. إذن لا تغالوا في الكفن أي لا تتجاوز الحد كمية أو كيفية فإنه يسلب سريعا، يعني مهما بالغ الإنسان في عدد الكفن وفي صفته وكيفيته فإنه سوف يبلى ويتلف. وفيه أيضا دليل على أن الشارع ينهى عن الغلو في كل شيء، وهو كذلك، فالغلو وهو الزيادة والمبالغة والتنطع أمر منهي عنه، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالعقائد أو فيما يتعلق بالعبادات أو فيما يتعلق بالمعاملات أو فيما يتعلق بالأعيان، فالغلو كله مذموم. ولهذا جاءت هذه الشريعة وسطا، شريعة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت وسطا بين الغالي في دينه والجافي عنه. هذه الشريعة وسط في العقائد، ووسط في العبادات، ووسط في المعاملات. وسط في العقائد، انظر مثلا إلى ما حصل من اليهود والنصارى في عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. النصارى غلوا في عيسى عليه الصلاة والسلام فجعلوه إلها، واليهود جفوا، يعني غلوا من جانب آخر وزعموا أنه ابن زانية، وأهل السنة والجماعة بل الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم هي وسط بين ذلك. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. أيضا فيما يتعلق بالعبادات، هذه الشريعة وسط، ففي الطهارة والنجاسة هي وسط بين الغلو والجفاء. اليهود يتشددون في النجاسات، بمعنى أن النجاسة إذا أصابت ثوب أحدهم فإنه يقرضه بالمقراض يقصه، والنصارى على الضد من ذلك يتساهلون ولا يبالون في النجاسات. وهذه الشريعة بحمد الله جاءت وسطا، فأرشدت الإنسان إذا أصاب ثوبه نجاسة أن يطهر هذا المحل، لا يقرض الثوب ويقصه حتى لا يحصل التلف، ولا أيضا يدعه ويتركه حتى يكون متلطخا بالنجاسة، بل يجب عليه أن يطهر هذا المحل بأن يصب عليه الماء وأن يطهره بالماء. أيضا فيما يتعلق بالقتل، كان القتل حتما في دين اليهود، بمعنى أن القاتل إذا قتل في شريعة اليهود فإنه يقتل. قال الله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، إلى أن قال: وكتبنا عليهم فيها، يعني في التوراة، أن النفس بالنفس والعين بالعين. النصارى كان العفو متحتما، بمعنى أن القاتل إذا قتل فإنه لا يقتل بل يجب أن يعفى عنه. هذه الشريعة جاءت وسطا، فخيرت الولي، ولي الدم، بين القصاص وبين الدية. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، ثم قال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يودى وإما أن يقاد. إما أن يودى يعني أن يأخذ الدية، وإما أو يدفع الدية، وإما أن يقاد، والقود هو القصاص.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لو مت قبلي فغسلتك، الحديث رواه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان. قال رحمه الله تعالى: وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن فاطمة رضي الله عنها أوصت أن يغسلها علي رضي الله عنه، رواه الدارقطني.
نعم، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لو مت قبلي لغسلتك. وكذلك حديث أسماء أن فاطمة أوصت أن يغسلها علي بن أبي طالب. هذان الحديثان يدلان على مسائل، منها أولا جواز غسل أحد الزوجين الآخر، وأنه يجوز للزوج أن يغسل زوجته ويجوز للزوجة أن تغسل زوجها. ومن فوائده أيضا أنه يجوز للإنسان أن يوصي بأن يغسله أحد من الناس، بأن يقول: أوصيت أن يغسلني بعد موتي فلان. وهذه الوصية، يعني إذا قال قائل: ما الفائدة من كون الإنسان يوصي أن يغسله فلان أو أن يخص فلانا؟ نقول هذا فيه فوائد، منها أولا أن الإنسان قد يكون فيه عيوب في جسده، عيوب لا يحب أن يطلع عليها أحد، وهذا الرجل الذي أوصى أن يغسله هو مطلع على العيوب، أو إذا اطلع عليها سترها، فلذلك يوصي أن يغسله فلان خشية أن يطلع الناس أو بعض الناس ممن لا يعرفه على بعض العيوب التي تكون في جسده. ومن فوائد ذلك أيضا أنه قد يكون هناك فائدة شرعية، بحيث أنه يوصي أن فلانا يغسله لأنه يحسن تغسيل الموتى على وفق ما جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف غيره فإنه لا يحسن. فالمهم أن الإنسان له أن يوصي أن يتولى غسله أو تغسيله بعد موته شخص معين، وفائدة ذلك إما سترا لما قد يراه من عيوب في جسده، وإما لكون هذا الذي أوصاه أن يغسله ممن عنده علم ومعرفة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بتغسيل الموتى. نقتصر على هذا ونستكمل إن شاء الله تعالى بعد صلاة العصر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.